طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله والآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث، قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي، والحديث فيه ضعف، لكن اتفق أهل العلم على أن الجدة ترث السدس، أن الجدة ترث السدس مع عدم وجود الأم. وأما إذا وجدت الأم فإن الأم تحجب الجدة. وترث من الجدات أم الأم وأم الأب، وهذا باتفاق، أم الأم وأم الأب ترثان باتفاق. وغيرهما من الجدات فيه خلاف، غيرهما من الجدات فيه خلاف. وأكثر أهل العلم على أن أم أب الأب كذلك ترث، وهذا هو الصحيح أن كذلك ترث. وترث الجدة السدس يعني مطلقا، إذا لم توجد الأم فلها السدس. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس، فإذا هلك هالك مثلا عن بنت وجدة، إذا هلك هالك عن بنت وجدة، فالبنت لها كم؟ لها النصف، والجدة لها السدس. طيب، إذا كان هنا أم الجدة محجوبة ما لها شيء، وتأخذ الأم السدس بدل الجدة، إذا ترث عند عدم وجود الأم. قال: وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور، يعني إذا وجد الابن مع الأب فالأب يأخذ السدس والابن يرث بالتعصيب، والابن يرث بالتعصيب. نعم، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. فيأخذ حينئذ الأب مع الابن السدس. قال: لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. قال: وله السدس مع الإناث، فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيبا، وكذلك الجد، وأنهما يرثان تعصيبا مع عدم الأولاد مطلقا. نعم، طيب، الآن أن الأب له حالات في الإرث، إما أن يرث بالتعصيب فقط ما يأخذ شيء من الفرض، وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث، فالأب هنا يأخذ يرث بالتعصيب، كهالك مثلا عن زوج وأب، الزوج سيأخذ كم؟ النصف، والأب الباقي تعصيبا. هنا ما يرث الفرض، يرث بالتعصيب فقط. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، ما في فرع وارث هنا، فيرث بالتعصيب فقط. طيب، وإما أن يأخذ السدس فقط وذلك إذا وجد إيش فرع وارث من الذكور كهالك عن ابن وأب. فهنا الأب سيأخذ فرضه السدس والابن يأخذ الباقي تعصيبا، فهنا يرث بالفرض فقط. الحالة الثالثة أن يرث بالفرض وبالتعصيب، وذلك إذا وجد فرع وارث من الإناث وبقي شيء من التركة، فهنا يأخذ الأب الفرض السدس ويأخذ الباقي تعصيبا كهالك عن بنت وأب، فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا، فيرث من جهتين، من جهة الفرض ومن جهة التعصيب. هذه ثلاث حالات للأب. ويقول وكذلك الجد، يعني حكمه حكم الأب، كذلك الجد. فلو وجد هنا عندنا جد بدل الأب سيرث إيش؟ بالتعصيب، سيرث بالتعصيب، وفي هذه الحال مع الابن سيأخذ السدس، ولو وجد هنا مع البنت سيأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا.
أجل هنا أبو الأب فقط.
ها؟
أجل هنا أبو الأب فقط.
أب الأب وأب أب الأب. وين على؟ لا أب الأم، لا أب الأم هذا من ذوي الأرحام ليس بوارث. طيب قال وكذلك جميع الذكور غير الزوج والأخ من الأم عصبات. وهم الإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم، أعمام الميت وأعمام أبيه وجده وإن على، وكذا البنون وبنوهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هؤلاء كلهم من العصبات، جميع الذكور يرثون بالتعصيب غير الزوج والأخ من الأم، فالزوج يرث فرضه ولا يرث بالتعصيب، والأخ من الأم كذلك لا يرث إلا بالفرض، إن كان منفردا فله السدس، وإن كانوا جماعة اشتركوا في الثلث، ولا يرثون بالتعصيب إلا بقية الذكور، وهم كما سمعنا الإخوة الأشقاء أو لأب، يعني الإخوة لأب وأبنائهم، أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب، والأعمام الأشقاء أو لأب، العم الشقيق والعم لأب هؤلاء من العصبة، وأبنائهم أي ابن العم الشقيق ومن العم لأب. نعم. أعمام الميت، يعني المراد بالأعمام هنا أعمام الميت، وكما ذكرنا أن لما ينسب الوارث ينسب إلى الميت، فيقال عمه، يقال أخوه، يقال أبوه أمه، أي بالنسبة للميت. قال وأعمام أبيه وجده وإن على كذلك، فهم من العصبات، أعمام أبيه وجده، وكذا البنون وبنوهم، يعني الابن وابن الابن وإن نزل، هؤلاء أيضا من العصبات. قال وحكم العاصب أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. نعم. هنا الشرع في ذكر شيء من أحكام العصبة، فقال أن العاصب يأخذ المال كله. إذن فرد السلام عليكم. إذن فرد العاصب أخذ المال كله. يأخذ المال كله. مثلا هالك عن أخ شقيق فالتركة للأخ الشقيق. هالك عن أخ لياب التركة للأخ لياب. هالك عن ابن التركة للابن. هالك عن عم شقيق أو عم لأب فالتركة له. وهكذا. إذن فرد أخذ المال كله. طيب إذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. أخذ الباقي بعده كهالك مثلا عن بنت وعم. هالك عن بنت وعم فالبنت لها النصف والعم له الباقي تعصيبا وهو النصف لكنه يأخذه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب هالك عن زوج وأخ شقيق الزوج له النصف والأخ شقيق له الباقي تعصيبا. قال وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصب شيء. يعني إذا لم يبقى شيء زائد بعد أخذ أهل الفروض فروضهم حينئذ يسقط العاصب ولا يرث. كهالك عن زوج وأخت شقيقة وعم. الزوج له كم؟ النصف. الشقيقة لها النصف. هنا العم ما له شيء. لماذا؟ انتهت التركة فما يجد شيئا هنا فيسقط لاستغراق الفروض التركة. واضح؟ قال ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. يعني إذا وجد في المسألة ابن أو وجد أب فلا بد أن يرث. ما يمكن أن يسقط الابن أو الأب. واضح؟ أي مسألة فيها ابن أو أب فلا بد أن يرث الابن وأن يرث الأب. كهالك مثلا عن زوج ونقول مثلا أخت شقيقة وابن وعم مثلا. هنا الزوج له كم؟ ها؟ وجود فرع وارث له الربع. طيب الشقيقة لها كم؟ لها النصف. ما لها شيء يحجبها الابن. والعم أصبع يرث بالتعصيب. ها. أكيد ابن موجود ما له شيء كذلك محجوب يأخذ الباقي الابن. الابن لا يرث لأنه قوي. وكذلك الأب إذا وجد في مسألة لا بد يرث الأب إما تعصيبا وإما فرضا. نعم لا بد أن يأخذ شيئا. كذلك لو جعلنا الأب بدل الابن هنا ها نفس المسألة نفس المسألة. الزوج سيأخذ الربع الأخت ما لها شيء. الزوج سيأخذ النصف فقط لعدم وجود الابن. نعم سيأخذ النصف والعم ما له شيء والأب يأخذ الباقي تعصيبا. محجوبة محجوبة بالأب تحجب الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث. طيب إذن الأب والابن لابد أن يرثا إذا وجد في مسألة. لهذا قال ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب. فالابن من الصلب ينقص فرض الزوجين ويحجب البقية. يحجب البقية.
إذن الأم تحجب الأخوة.
ها؟
الأم تحجب الأخوة.
الأم
يحجب الإخوة إلا أخت الإخوة لأم.
الأخوة من الأشقاء تحجبهم؟
لا
لا ما تحجبهم،
بس أب فقط.
الأب الأب
الأب ما الأم لا،
الأم لا يرثون معها، هم يحجبونها. الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ترث معهم بالسدس.
لا إخوة أشقاء
كل الإخوة جميع الإخوة. أليس من شرط إرث الأم الثلث عدم وجود جمع من الإخوة؟
نعم نعم
مطلقا، سواء كانوا إخوة لأب أو لأم أو أشقاء.
الأب يحجب،
الأب يحجب الحواشي كلهم. قال وإن وجد، وإن وجد عاصبان فأكثر، فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: بنوة ثم أبوة ثم أخوة وبنوهم ثم أعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وعصباته المتعصبون بأنفسهم، فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. يقول إذا وجد عاصبان فأكثر من في جهات العصوبة على الترتيب الآتي، يعني عندنا أكثر من عاصب، يعني عندنا في المسألة هلك هالك عن ابن وأخ وعم، كيف نورث هؤلاء؟ فيقول جهات العصوبة على هذا الترتيب: جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة وبنوهم ثم الأعمام وبنوهم ثم الولاء، يكون ترتيبهم على هذا الترتيب: المقدم جهة البنوة ثم بعده الأبوة ثم بعده الأخوة ثم بعده العمومة ثم الولاء. نعم. كما يعني جمعهم القائل في قوله: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء تتمة. هذه الجهات جهات العصبة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. طيب طيب قال فيقدم منهم الأقرب جهة. الآن عندنا مثلا هالك عن ابن وأخ وعم وأب، هؤلاء كلهم عصبات، من نورث من هؤلاء؟ ننظر من أقرب جهة، أقرب جهة من العصبة من هم؟ الابن. إذا الابن هو الذي يرث، هو الذي يكون يرث بالتعصيب. الأخ ما له شيء والعم ما له شيء. الأب يسقط أيضا؟ لا، يأخذ فرضه إيش؟ السدس، لأنه يرث مع الفرع الوارث السدس، فينتقل من التعصيب إلى الفرض. أما البقية فيسقطون، ما لهم شيء. هنا الآن قدمنا إيش؟ أقرب الجهات وهي جهة البنوة، قدمنا جهة البنوة. طيب إذا ما عندنا ابن، ها؟ عندنا أخ وعم وأب، من يرث؟ الأب كذلك. لا، الأب أب الجهة الأقرب بعد البنوة جهة الأبوة، إذا الأب هو الذي يرث، وهنا هؤلاء ما لهم شيء يسقطون. طيب لو عنها
ليس أم أقرب،
أم
هذا أخ،
هذا أخ
ما نذكر الأم، لا ما نذكر، نحن نتكلم أصحاب العصب، العصب الذكور.
هذا أم،
لا لا أخ، أخ هذا أخ، هذا أخ. طيب ما عندنا أب، نقول هلك هالك عن أخ وعم، من يرث منهم؟ الأخ، لأن جهة الأخوة أقرب من العمومة. طيب هذا من حيث الجهة، فيقدم منهم الأقرب جهة. طيب فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، طيب إذا كانوا في جهة واحدة مثل جهة البنوة، كلاهما في جهة البنوة، هلك هالك عن ابن وابن ابن، الجهة واحدة جهة بنوة، لكن أيهما أقرب؟
ابن.
ها؟
ابن.
نعم، قدم الأقرب منزلة، الأقرب هو ابن الابن، وهذا يحجب، ابن الابن يحجب. طيب، كذلك مثلا هالك عن أخ وابن أخ، الجهة واحد جهة جهة ماذا؟ أخوة، لكن أيهما أقرب؟ الأخ، الأخ أقرب، إذن الأخ هو الذي يرث، وهؤلاء ابن الأخ يسقط. طيب، قال فإذا كانوا في المنزلة سواء قدم الأقوى منهم وهو الشقيق على الذي لأب. إذا كانوا في المنزلة سواء في الجهة وفي القرب فيقدم الأقوى. فعندنا أخ شقيق هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الجهة واحدة جهة الأخوة، القرب واحد، أخ أخ، لكن أيهما أقوى؟ الشقيق، لأنه أخوه من أبيه وأمه، وهذا أخوه من أب من جهة واحدة، وهذا من جهتين، إذن يرث الأخ الشقيق وهذا يسقط. طيب، هذا الترتيب جمع بقول القائل فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. فبالجهة التقديم أول تبدأ بالجهة تقدم المقدم جهة، ثم بقربه تنظر إلى الأقرب، وبعدهما التقديم بالقوة جعل، الحالة الثالثة التقديم بالقوة فيقدم الأقوى على الذي هو أضعف منه. قال وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا. نعم، كل عاصب غير الأبناء والإخوة، من غير الأبناء والإخوة؟ الأعمام، ها؟ نعم، الأعمام وأبناؤهم، هؤلاء لا ترث أختهم معهم شيء، يعني عم وعمة، العمة ما لها شيء، العمة من ذوي الأرحام ما ترث، ابن عم وبنت عم هذه ما ترث من ذوي الأرحام، واضح؟ هذا معنى قولي وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئا، يعني وجد هلك هالك عن عم وعمة، المال للعم والعمة ما لها شيء، واضح؟ هلك هالك عن ابن عم وبنت عم، المال لابن العم هو العاصب وبنت العم ما لها شيء. طيب، هذا باتفاق. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكرا. في مسألة الجدة أظن فيه ضابط أن الجدة التي ترث التي لم يكن بين الجدتين،
يقول كل من أدلت بوارث، كل من أدلت بوارث فهي وارثة، مثلا أم الأب، الأب وارث إذن هي وارثة، أم الأم، الأم وارثة إذن هي وارثة، أم أب الأب، أب الأب وارث إذن هي وارثة، لكن أب أم الأب، أم الأب ليس بوارث، أم الأب ليست بوارثة، هي من ذوي الأرحام، إذن هذه الأم، هذه الجدة ليست بوارثة،
أم الأب ليست بوارثة،
أم
الأب،
أب الأم، أم أب الأم، فأب الأم ليس بوارث، هذا الجد من ذوي الأرحام، إذن هي ليست بوارثة لأن أدلت بغير وارث، هذه القاعدة.
أدلت بغير وارث.
نعم، والله.